السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. محدثكم فهد القاضي، وهذه حلقة جديدة من بودكاست قشاش. أعتذر عن الغياب لفترة الأسبوعين أو ثلاث أسابيع الماضية. قاعد ألقاها الموضوع شوي صعب، موضوع التسجيل وبنفس الوقت يعني الالتزامات العملية والاجتماعية، لكن إن شاء الله نأمل أنه خلال يعني الأسابيع القادمة إن شاء الله يرجع موضوع الانتظام. فالعذر والسموحة منكم. اليوم عندي أربع مواضيع مختلفة ومتعلقة بأطراف مختلفة. موضوعنا الأول بيكون عن الاتحاد السعودي وإطلاقه لما يسمى منصة المستقبل. الموضوع الثاني المفاوضات المتقدمة لإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة مع منصة دازون. موضوعنا الثالث برشلونة، وبتركها فقط برشلونة كذا بدون تفصيل. والموضوع الرابع موضوع كأس السوبر الإسباني واستمراره في أو استمرار استضافته في المملكة. لكن قبل ما أدخل في المواضيع أحب أذكركم إن كان يعجبكم محتوى البودكاست، فأرجو منكم التكرم بتقييم البودكاست على المنصات اللي تسمعونا من خلالها، سواء كانت أبل بودكاست أو سبوتيفاي أو يوتيوب، وكذلك متابعة حسابات قشاش في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الرابط في وصف الحلقة. ولو أني زي ما قلت آخر مرة مقل في موضوع الصراحة وسائل التواصل حاليا، لكن إن شاء الله بإذن الله الموضوع إن شاء الله راح يتغير قريبا بإذن الله. موضوعنا الأول مرتبط في إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إطلاق ما يسمى أو ما سماه البيان الصحفي بمنصة المستقبل، وهي منصة تهدف لمتابعة أداء اللاعبين في المباريات. والهدف الأسمى منها كذلك أنه يعني إعداد حسب ما ذكر إعداد جيل مميز ومنافس. اللي راح يستفيد من المنصة هذه مبدئيا الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي وكذلك الكشافين، وحسب ما ذكر في البيان أنه لاحقا راح تكون الخدمة هذه متاحة كذلك للأندية وللإعلام. المنصة هذه راح تعطي إحصائيات للاعبين من دقائق ومن ناحية يعني بطاقات ومساهمات واستدعاءات للمنتخبات، وكذلك راح يكون فيها تقارير فنية مقدمة من الكشافين. التقارير هذه راح تكون بدنية فنية تكتيكية وغيرها، وفيها كذلك يعني تناغم، أنا بالنسبة لي أراها تناغم نوعا ما مع المنصة اللي أطلقها الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا، وهي منصة ساف بلس اللي تغطي المباريات أو تنقل المباريات اللي تقام تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم في الفئات السنية أو حتى في دوريات الدرجة يمكن الثانية والثالثة والرابعة ودوري المناطق وما شابه، اللي ما هي موجودة أو ما هي متاحة على القنوات التقليدية. الفكرة أنا بالنسبة لي هذه فكرة جميلة ورائعة، زي ما كانت فكرة منصة ساف بلس أنك تنقل لك مباريات قد تكون أنت يعني ما يكون فيها اهتمام كبير من قنوات ناقلة، لكن للناس اللي عنده اهتمام بمتابعة يعني مباريات الدوريات الدرجات اللي أقل وكذلك الفئات السنية، هذه كانت يعني فرصة مناسبة وخطوة رائعة تحسب الاتحاد السعودي. ولو أني يعني في لحظات معينة يعني أكثر النقد على الاتحاد السعودي من ناحية يعني الأداء والتوجه والاستراتيجية، لكن في بعض النقاط لابد أن نقف عندها ويعني نشكرهم عليها أن وفروا حاجة زي كذا لكافة المهتمين. المنصة هذه حسب ما فهمتها من إعلان الاتحاد السعودي، المنصة الجديدة هذه منصة المستقبل راح تعطي إحصائيات وراح تعطي يعني فرصة للناس كذلك اللي متابعين أنه يعني يرون أداء اللاعبين، يأخذون إحصائيات اللاعبين ويكون في متابعة دقيقة حتى كذلك من لاحقا إذا صار في موضوع كشافين للأندية، أو متابعة كذلك لأرقام بعض لاعبين الأندية اللي يشاركون في بطولات مختلفة. لكن عندي يعني فيها يعني استفسارين، ما بيقول يعني انتقاد لكنه استفسارين. أولا هي راح تتاح زي ما قلت أنا للإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهذا شيء مفهوم بحكم طبيعة عملهم، وراح تكون للكشافين كخطوة أولى كذلك. عندي أنا يعني بس الاستفسار أنه موضوع الكشافين هذول تبع من؟ هل هم كشافين تابعين للاتحاد السعودي؟ هل هم كشافين مستقلين؟ هل هم كشافين تابعين للأندية؟ وفي نفس الوقت إذا هم هذول الكشافين راح يقدمون التقارير الفنية وتنحط في المنصة هذه، فإذا هم كشافين مستقلين، فالكشافين المستقلين لهم أهدافهم كذلك، وما ود الواحد إنه يعني يحط تقاريره موجودة على المنصة إلا إذا كانت مثلا بمقابل أو المنصة لاحقا بتكون يعني فيها يعني فرص أو ليفلز معينة للاشتراك فيها إنك تأخذ فيها معلومات، أو إذا كانت يعني كشافين تابعين للاتحاد السعودي فهذا أمر آخر، هذا ينهي الموضوع تماما. لكن وش اللي يعني وش اللي يخلي الكشافين، إذا أنا كشاف مستقل مثلا وعندي قدرة أن يدخل على المنصة هذه وأتابع بعض اللاعبين وأتابع إحصائياتهم وفي نفس الوقت أكتب تقارير فنية من عندي أنا وأنها تكون متواجدة للمنصة لناس كثير يطلعون عليها، في النهاية هذا مجهودي أنا الشخصي مثلا ككشاف، إن كان فيه مقابل يعني هذا شيء طيب، إن لم يكن فيه مقابل فقد يكون يعني فيه فرصة ضائعة هنا نوعا ما. هذه كلها توقعات لأني ما أدري وش نوع الكشافين اللي بيكونوا موجودين فيها أو تابعين لمن بالضبط. والاستفسار الآخر أنه يعني ولو أنها خطوة إيجابية، لكن دائما أحط الاستفهام أنه طب ليش تم إطلاق خدمة زي كذا أو منصة زي كذا؟ قد تكون المنصة هذه ما هي موجودة في أماكن كثيرة حول العالم. هل الموضوع هذا طرح لغرض أنه والله الفرصة غائبة للاعبين، لبعض اللاعبين في بعض الدرجات وفي بعض البطولات الفرصة غائبة عنهم نوعا ما، ما في متابعة من سواء من الأندية أو من الإعلام أو كذلك حتى من الكشافين، أنه يعني ما تخلق لهم فرصة أنه قد يكون فيه لاعبين يعني عندهم جودة عالية أو عندهم فرص يعني تطور كبيرة جدا والفرصة ما هي متاحة لهم، وهل المنصة هذه توفر لهم إياها؟ هذا قد يكون سبب. ممكن يكون سبب آخر أنه ما في اهتمام من منصات أخرى، يعني في منصات تقدم إحصائيات للاعبين في دوريات كثيرة حول العالم، وأعتقد حتى أغلبهم الآن بدأ يدخل حتى في موضوع الدوري السعودي، لكن غالبا اللي بيدخل فيها بيدخل على دوري على مستوى دوري روشن، ويمكن يعني بنطاق ضيق جدا ممكن يكون دوري الدرجة الأولى، لكن في غياب مثلا لإحصائيات ومعلومات عن باقي البطولات والدرجات. فهل غياب الاهتمام أو غياب توافر المعلومة دفع الاتحاد السعودي أنه يوفر هالخدمة هذه للمهتمين فيها؟ هل عدم وجود خط واضح للاعبين من ناحية التطور؟ هل المنصة هذه محدودة ببطولات معينة وفئات سنية معينة، ولا راح تشمل كذلك كل البطولات ودوري روشن وغيرها؟ إن كانت تشمل الجميع فهذه أعتقد خدمة جبارة راح يقدمها الاتحاد السعودي. يمكن لو حنا بنتكلم عن يعني توجه عالمي أو يعني المتعارف عليه حوالين العالم أنه المفروض الاتحاد ما له أي علاقة بالأمور هذه، ما يوفر فيها إلا في يعني نطاق اهتماماته الخاصة بأي اتحاد، لكن إن كانت يعني الهدف منها يعني إتاحتها للجميع فهذه أعتقد خطوة جبارة واستثمار كبير جداً يعني يشكر عليها الاتحاد السعودي. إن كانت فقط لفئات وبطولات معينة فهذه يعني بقدر ما أنها خطوة يعني مباركة وزينة، لكن في نفس الوقت يعني تفتح بعض علامات الاستفهام أنه طيب وبعدين وشو الخطوة فعليا وليش تمت؟ وهل هي فقط عشان والله أنا أتيح المجال اللي مهتم باستقطاب بعض اللاعبين انه يكون متاح له، فمعناته هذا في خلل اصلا في منظومة كرة القدم عندنا نوعا ما. انا ما اقول انه ابي المنظومة تكون بشكل يعني مثالي بين ليلة وضحاها، لكن ليش ما نعالج الخلل اللي موجود قبل ما انه يجي المشرع لكرة القدم وهو يحاول يجد الحلول لبعض المشاكل اللي ما هي مطلوبة منه او ما هي تحت سلطته بشكل اساسي. الموضوع الآخر هو موضوع قديم جديد، قديم انه ذكر يعني في العام الماضي، وجاء حديث حتى عليه بسيط في بداية العام الماضي، لكنه يعني رجع للواجهة نوعا ما، ويعني تصدر نوعا ما يعني خلنا نقول يعني أخبار الاستثمارات الرياضية. وهو حسب ما أوردته يعني وكالة بلومبرغ أنه في مفاوضات، والمفاوضات هذه متقدمة نوعا ما من شركة سرج الاستثمار الرياضي اللي هي تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وأن المفاوضات اللي تتم بين الشركة ومنصة دازون أو أحد ملاك منصة دازون، ما نعرف إذا هي فعليا يعني شراء مباشر أو يعني تخارج لبعض أو زيادة رأس مال، ما أعرف، لكنه مفاوضات لشراء حصة 10% من المنصة أو من الشركة نفسها، أنه تملكها شركة سرج اللي في دازون، وأنه 10% هذه تقدر بقيمة مليار دولار حسب ما ورد في وسائل إعلام كثيرة. شركة سرج تأسست عام 2023، وهدفها حسب ما هو مذكور في موقع صندوق الاستثمارات العامة، هدفها فعليا تمكين نمو قطاع الرياضة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. والشركة راح تركز على تنفيذ استثمارات مستدامة ونوعية تشمل الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية وكذلك التقنيات الرياضية. في المقابل منصة دازون هي منصة تملك حقوق بث للعديد من البطولات الأوروبية والعالمية، وحصلت مؤخرا بعد يعني نقاش وجدال طويل وتأخر وأخذ وعطاء طويل، حصلت مؤخرا على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية بنظامها الجديد اللي راح تقام إن شاء الله في الولايات المتحدة في الصيف القادم، مقابل كذلك مليار دولار. من المتوقع حسب يعني المصادر الصحفية اللي ذكرت الموضوع هذا، أنه الصفقة هذه ممكن أنه يتم الإعلان عنها ويعني تتم خلال الشهر الحالي، خلال شهر يناير أو بنهاية شهر يناير. ويعني ذكر من خلال الحديث أنه الهدف راح يشمل كذلك زيادة مستوى العمل على تسويق وبث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة للبطولات اللي طبعا تستضيفها المملكة أو للصندوق نوعا ما اهتمام أو ملكية فيها. ونتكلم هنا عن بعض الرياضات اللي لها علاقة بالتنس والملاكمة والغولف وغيرها. طبعا الحديث هنا يجي أنه الحصة 10% مقابل مليار دولار، وأنا ما بقاعد أحاول أربط الآن يعني موضوعين في بعض، لكن يعني قد يكون أنه الحصة قيمتها مليار دولار، وفي نفس الوقت المنصة نفسها شرت حقوق بث كأس العالم للأندية بقيمة مليار دولار. قد يكون هذا يعني مربوط بهذا، وخصوصا أنه الاتحاد الدولي لكرة القدم يعني فشل في تسويق بطولة كأس العالم للأندية من ناحية بث تلفزيوني، وتكلمنا عنها في حلقات سابقة. كان صعب على الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يلقى الاهتمام فعليا من القنوات الناقلة لهالبطولة هذه، بطولة تجي بعد موسم طويل، بطولة كبيرة موسعة أول مرة، فيها غياب لبعض الأندية الكبيرة حول العالم، السنة اللي وراها راح يكون كأس العالم للمنتخبات. يعني كانت في ظروف نوعا ما قد ما تكون مشجعة لقنوات كثيرة، لكن دازون في النهاية دخلت بعد ما كان فيه حديث حوالين أنه أبل تدخل في الموضوع، لكن ما تمت الأمور، دخلت دازون في آخر لحظة، والقيمة مليار وهنا مليار. قد يكون الاستثمار هذا مقابل التمويل حقوق البث، ممكن، وممكن ما يكون لهم علاقة أبدا، وهي فقط يعني استثمار مستقبلي. لكن أيا كانت يعني الأسباب، أنا أراها خطوة جميلة، خطوة موفقة. أولا أنك تسوق الحراك الرياضي اللي عندك في السعودية. أولا دازون منصة موجودة من فترة، أعتقد من 2017 إذا ما خانتني الذاكرة، أو 2016، عندها بطولاتها، تسويق البطولات هذه ماشي بطريقتها، لكن في نفس الوقت أنت ودك يعني تستحوذ على حصة تكون يعني حصة مؤثرة نوعا ما، يعني تلتفت فيها المنصة هذه بما أنه لها يعني تأثير عالمي وتصل إلى مناطق كثيرة حول العالم، أن يكون فيها تسويق فعليا للحراك الرياضي اللي موجود في السعودية في كافة المسابقات والبطولات والرياضات اللي عندنا، بالإضافة طبعا إلى ما يمكن تحقيقه من عوائد، ولو أني حسب اطلاعي أعتقد أنه دازون يعني لم تحقق عوائد حتى الآن، أو قد تكون عوائد يعني بسيطة لا تمثل يعني نسبة عالية من 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 حجمها أو قيمتها السوقية أو حجم الاستثمار اللي راح تدخل فيه الآن شركة سيرج. وزي ما احنا عارفين دازون كذلك دخلت في شراكة قبل فترة بسيطة مع نادي النصر أولا ثم نادي الهلال لتسويق يعني بعض المحتوى اللي خاص بالأندية هذه عن طريق المنصة، لكنها يعني إجمالا خطوة أنا أعتقد موفقة، وخطوة يعني خلت مرتزقة الإعلام الرياضي شوي يتحركون شوي بغل وحسد نوعا ما، لأنه أي شيء تسوي السعودية في استثمارات في المجال الرياضي ما يشوفونها إلا بعين واحدة وما يشوفونها إلا تحسين سمعة، لكن يعني يقولون اللي يقولونه، لكن إذا فعليا احنا عندنا قدرة أن ندخل ونؤثر ونفيد بطريقة مباشرة استثماراتنا ورياضاتنا وعوائدنا، فخل المرتزقة يقولون اللي يقولونه. وأعتقد إن شاء الله أنه هذه قد تكون يعني إن تمت وإن استمرت قد تكون يعني فاتحة لي يعني أمور كثيرة من الناحية الإعلامية ومن ناحية الحقوق مستقبلا للمملكة وحتى للقنوات العاملة في المملكة، وأن حتى تفتح استثمارات لشركات وجهات أجنبية كذلك في المملكة. موضوع برشلونة، وما أدراك ما برشلونة. والله يا جماعة أحس مرات أنه برشلونة يحتاج إلى بودكاست الحالة، كل الأمور اللي تتم في يعني في نادي برشلونة داخل الملعب وخارج الملعب تحتاج بودكاست خاص، زي ما في بعض الأندية زي مانشستر يونايتد يحتاج بودكاست خاص يتناول أموره بشكل أسبوعي داخل وخارج الملعب، لأنه فيها أمور كثيرة وفيها يعني حديث يطول جدا، وخصوصا اللي يتابعون يعني برشلونة ومحبين برشلونة، وانا كانوا يعني يقولوا لي اول انك كنت برشلوني وانك كنت برشلوني، قلت والله انا عندي ميول برشلونه نوعا ما لكنهم ما يصل لدرجه الانديه الاخرى اللي اشجعها، لكنه يعني نادي كبير في النهايه واي خبر بيطلع منه بيكون له تاثير ولا يعني جمهور واسع حوالين العالم، لكن الموضوع هذا شد الانتباه وشد انتباه يعني جهات اعلاميه كثيره، وهو قيام نادي برشلونة أو تصريح رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا بأنه النادي أتم بيع 475 مقعد VIP كبار الشخصيات في ملعب الكامب نو بعد التجديد بعد التطوير، وأنه 475 هذه المقعد تم بيعها طبعا لمدة 30 سنة بعد مفاوضات يعني استمرت على حسب الحديث يعني وسائل الإعلام استمرت يعني من تقريبا حوالي 3 شهور أو أكثر أو أقل، وأنه برشلونة يعني من ضمن حتى بيانه الصحفي أنه عملية البيع هذه كانت مهمة جدا، أنه النادي يكون متوافق مع قواعد اللعب المالي العادل لليغا الإسبانية، وكذلك يعني بررها برشلونة كذلك أنها متوافقة مع التغير في طبيعة بيع المنتجات اللي زي كذا مقاعد كبار الشخصيات والأمور اللي لها متعلقة بالضيافة، واستندوا فيها إلى يعني أمثلة في أمريكا أو أنه أخذوا يعني المرجعية فيها أنه أمريكا أنه الأمور هذه مختلفة تماما، وبما أنه إحنا قاعدين نطور الملعب فمن الأفضل أنه يعني نواكب التطور هذا والتغيرات اللي قاعدة تصير في مبيعات المنتجات اللي لها علاقة والمنتجات خلينا نقول المنتجات الفاخرة أو كبار الشخصيات أو الضيافة أو يعني سموها ما شئتم. البيع ال 475 مقعد هذه راح يكون للمشتري الحق في استخدامها أو بيعها خلال مدة العقد اللي هي 30 سنة، وأنه يعني وكأنه البيان كذلك يذكر أنه برشلونة استفاد كذلك أنه ترى يعني عوامل المخاطرة الآن اللي تخص 475 مقعد خلاص إحنا ما لنا علاقة فيها، ما راح نبلش فيها مستقبلا، ما راح نسوقها، ما راح يعني تمثل عائق، وكأنه يعني 475 مقعد هي اللي واقفة عليها يعني الموضوع كله. احنا نتكلم عن سعة مقاعد يعني جديدة راح تكون في الملعب بعد التطوير تصل إلى 105,000، وأعتقد مقاعد الضيافة ومقاعد الفي آي بي تصل إلى يعني حوالي تقريبا 10,000 مقعد أو أقل بشوي. فاحنا نتكلم عن تقريبا 5% من مقاعد الضيافة، باقي عندك 95% الثانية ما انت بايعها 30 سنة على الأقل الآن، ممكن نشوفها ممكن نشوف البيع هذا يعني يستمر. لكن يعني كان فيه تشديد على موضوع انه والله عوامل المخاطرة خلاص انتهينا منها، لانه المبلغ اللي راح يباع فيه ال 475 او اللي تمت فيه البيعه هو مبلغ يقدر ب 100 مليون يورو. طبعا مبدئيا، وحط تحت مبدئيا هذه اكثر من خط، لانه هذا حسب ما ذكر في بعض التصاريح ذكرت انه قد يصل المبلغ هذا الى 300 مليون يورو مستقبلا مع الوقت مع مدة العقد هذا نفسه. المئة مليون يورو هذه تمثل تقريبا تكلفة المقعد الواحد أو بيع المقعد الواحد خلال 30 سنة، هذه 200,000 يورو للمقعد الواحد، وتمثل تقريبا بحسبة بسيطة حوالي 7,000 يورو للمقعد الواحد في الموسم الواحد خلال 30 سنة. المئة مليون، مصادر المئة مليون هذه ذكر أنه 70 مليون منها قادمة من دولة الإمارات الشقيقة، و30 مليون جاية من جهات من دولة قطر الشقيقة بدون الإفصاح عن الجهات هذه لدواعي طبعا السرية، وأنه زي ما قلت في توقع بارتفاع العوائد إلى 300 مليون. حتى الآن أنا ما أعرف وش اللي ذكروا 300 مليون هذه، كيف راح تصل إلى 300 مليون إذا كان الموضوع مرتبط بعوائد بسبب استغلال الكراسي هذا، فهذا عوائد يعني ما أقدر أنا أصنفها من ضمن العوائد نفسها. لكن أنت بعت المقاعد 100 مليون، لكن يجي والله الشخص هذا يعني يقدر يدخل لك يعني مداخيل أخرى، هذه معتمدة على المستقبل وعلى كيف أنه يبي يستغلها، هذا أمر آخر. لكن ما في تفسير واضح لمن ذكر أنها 300 مليون. النادي طبعا ما ذكر القيمة، لكن كلها تكهنات كانت من وسائل الإعلام، وذكر حتى في يعني في البيان الصحفي اللي ذكر برشلونة، وهذه يعني استوقفتني شوي، كأنها كذا صايرة كم كلمة يعني رامينها ما بين السطور، وأنه يعني الاهتمام اللي جاي من الإمارات ومن قطر، لأنه الـ 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 يعني المنتج اللي زي كذا، وبما يقصد فيه أنه منتج فاخر نوعا ما أو غالي، أنه يعني الأسواق الإمارات وقطر وطبعا بشكل عام يتكلمون عن أسواق العربية أو أسواق الخليج، انه هذه يعني كلها منتجات يعني لها اهميه في المناطق هذه، وانه عشان كذا احنا توجهنا لها، او بما معناه عشان كذا توجهنا لها، لانه منتجات احنا عارفين انه يعني بيدفعون لها الزبده، يعني نهايه الكلام انه نبي نحطها بالمبلغ الفلاني بيدفعون، يعني الجماعه عندهم فلوس، يعني كانت شويه حسيت انها يعني جمله انحطت في البيان الصحفي، كانت جمله شويه يعني تفتقد بعض الاحترافيه نوعا ما، محتاج انك توضح. اذا انت والله عارف انه والله الاسواق هذه تشتري، خلاص لا توضحها في البيان، لا تبين كذا كانك تعزل هذول، انه والله ترى هذول عندهم فلوس بيدفعون، وحنا عشان كذا احنا وجهنا لهم، والباقيين ترى ما عندهم. ما اعتقد انها كانت يعني موفقه. لكن كل بيع المقاعد هذا كله كان الهدف اللي ذكره برشلونه حتى كذلك في البيان، اللي بيقرا البيان صراحه احس انه فيه ترى نقاط كثيره مع انه ما هو طويل، انه ال 100 مليون هذه اللي بتجينا فعليا راح تكون يعني راح تخفف الالتزامات الماليه، وبالاخص تجاه تكاليف تطوير ملعب الكامب نو، وخصوصا انه اول الدفعات السداد راح تجي مع بدايه الموسم القادم 2025 2026، وانه كذلك فيها جانب اخر انه عمليه البيع هذه تمت في نهايه ديسمبر، وانه المعلومات هذه ارسلت الى رابطه الليغا قبل نهاية يوم 31 ديسمبر، وهي كأنها رسالة واضحة أنه ليش ما خليتونا نوقع أو نعيد التوقيع أو نعيد التسجيل اللاعبين اللي هم الاثنين داني أولمو وباو فيكتور. واللي ما يعرف القصة هذول اللاعبين سجلهم برشلونة أو تعاقد معهم في بداية الموسم وأخذوا تسجيل مؤقت حتى فترة الانتقالات الشتوية, يعني حتى نهاية ديسمبر, لأنه برشلونة غير ملتزم بالضوابط المالية, لكنه في ثغرة في النظام المالي أو الرقابة المالية حقت الليغا, أنه إذا صار في بعض اللاعبين اللي إصابتهم أعتقد تزيد عن 3 أشهر أو 4 أشهر بإمكانك أنك تستبعدهم وتسجل أحد بدالهم حتى لو كان فوق القائمة مع بعض الضوابط طبعا. فاستغل برشلونة في بداية الموسم كان عنده إصابتين سجل اللاعبين, جت في نهاية ديسمبر انتهى موضوع التسجيل, الآن لازم يعيد التسجيل مرة أخرى ولا رح قد يخسر اللاعبين بدون مقابل. برشلونة باع المقاعد هذه ب100 مليون وأرسل للليغا وقال لهم حسب وصف برشلونة أنه أرسل للليغا أنه ترى ال100 مليون حقتنا جاهزة وأنه تراها استلمناها. الليغا قالوا أنه المبلغ هذا أو الخبر هذا ما وصلنا في الوقت المناسب. وشفنا صار في مشكلة قبل بطولة كأس السوبر أنه لاعبين يسجلون أو ما يسجلون, خصوصا داني أولمو تم تسجيلهم في النهاية بعد ما برشلونة يعني رفع فيها يعني تظلم أو قضية أو نسميها ما نسميها إلى محكمة في إسبانيا, والمحكمة في إسبانيا أقرت في الموضوع هذا أنه يرجع تسجيلهم يعني بطريقة كذلك مؤقتة لما يحل الموضوع هذا ما بين الرابطة وما بين, يعني صار فيها إشكال. لكن البيع جاء فعليا, أنا يعني كاد أجزم أنه موضوع إعادة يعني موضوع البيع المقاعد هذا ب100 مليون إنها لتخفيف الالتزامات المالية تجاه الملعب, هذه أنا ما بلعها أبدا ما بلعتها, لكنها واضحة أنها تسجيل عوائد عشان تسجل عندنا في السنة المالية الحالية عشان ترتفع الإيرادات, وأقدر يعني أدخل على الليغا وأقول لهم ترى أنا إيراداتي زادت فتر لي الأحق أني أسجل لاعبين. لأنه أنت يا برشلونة الآن قاعد تستخدم, وأنا بسميها رافعة مالية جديدة من طراز جديد الآن, وشفنا برشلونة حتى في سنوات سابقة بداية من نهاية موسم 2021 صار في موضوع الرافعات المالية والمسمى الجديد والابتكار العظيم اللي قام فيه برشلونة, اللي أنا ضده تماما طبعا, لكنه ابتكار في النهاية أنك تبيع أصول للنادي تبيعها لفترة طويلة ومقابل أنك تأخذ مقابلها مبلغ في الوقت الحالي. برشلونة باع جزء من حقوق البث التلفزيوني الخاصة فيه, باع كذلك جزء أو جزئين من بعض خلينا ما بيقول الشركات لكن من بعض الأصول اللي لها علاقة بالأصول التجارية أو الأصول اللي لها علاقة بالابتكار وفي بيع يعني الحقوق التجارية حقت النادي من ناحية يعني اللي تحتها ملابس وتحتها يعني حقوق اللوجو والشعار وما شابه. كان في أكثر من شركة تابعة أو يعني تحت مظلة برشلونة باع جزء منها كذلك لشركات ولصناديق مقابل الحصول على مبالغ الآن أو في وقتها, وتسجلت المبالغ هذه كلها كإيرادات في لحظتها في سنتها فقط. وأنا ذكرت حتى في حلقة سابقة أعتقد في الموسم الماضي أنه برشلونة داخل نفق مظلم, أنك تبيع يعني أصول لك مستقبلية وتتنازل عن بعض إيراداتها في المستقبل عشان تأخذ كاش الآن, والكاش هذا فعليا يطلع يروح إلى استقطابات لاعبين. أعتقد هذه يعني مهمة انتحارية من برشلونة. إذا أنا بقول والله ببيعها الآن عشان أحطها في أصول راح تحقق لي عوائد كبيرة في المستقبل أكثر من اللي أنا تخليت عنه, أرفع لك القبعة وأقول لك الله يعطيك العافية, هذا توجه جميل ورائع. لكنك تبيع هذول كلهم عشان بس يعني تستحوذ على مبالغ وتروح تصرفها في عقود لاعبين ولا استقطابات ولا ولا ولا, طبعا بشكل يعني ما بيعمم أنه كل المبالغ راحت بهالطريقة هذه, لكن كلها راحت إلى مصاريف, والمصاريف اللي انت قاعد تحطها هذه ترفع نفقاتك خلال الموسم وإيراداتك فعليا قاعدة تنزل. يعني انت تتخلى, انت عندك مثلا الكيكة حقتك قيمتها 100, انت تخليت الان عن انه بدل ما تجي لك الكيكه هذه 100 كل سنه، انا تخليت انه السنه الجايه بتجيني 80، لكن مقابل هال 80 هال 20 اللي بعتها انا ابي مقابلها الان 100 كاش. حلو، اخذت ال 100 كاش هذه، رحت صرفت على اللاعبين ويمين ويسار، رفعت النفقات حقتي، وانا فعليا ترى السنه الجايه 80 والسنه اللي وراها بيكون 80، هذا اذا ما بعت شيء زياده. فانا قاعد ارفع نفقاتي وقاعد اقلص ايراداتي نوعا ما نوعا ما، لانه ممكن كذلك الايرادات تتطور، لكن مهما تطورت الايرادات يعني لها سقف معين. انا ما اقدر اجي بين ليله وضحاها اقفز بايراداتي 100% زي اللي نشوف عندنا طبعا في الدوري السعودي اللي فجاه كذا 70-80% زي ما صار مع الهلال والنصر، وفجاه كذا ترتفع الايرادات واحنا عارفين اسبابها وش بالضبط. لكن انديه يعني استابلشت زي برشلونه وغيرها لا يمكن يجي بين يوم وليله كذا اقول لك والله ترى عندي 200-300 مليون زياده من الاوبريشنز حقت النادي، يعني مستحيل، صعب جدا، الا اذا انت استخدمت ما استخدمه برشلونه في موضوع الرافعات الماليه، واللي يعني حقق حتى كذلك في ايراداته في سنه في السنه الماليه اللي منتهيه في 30 يونيو 2022، وفي 30 يونيو 2023 فقط من الرافعات الماليه تقريبا يعني دخل مبالغ أو إيرادات غير مكررة، إيرادات لمرة واحدة فقط تجاوزت المليار يورو تقريبا، لكن هذه بتجي لك مرة واحدة، تحقق لك أرباح مرة واحدة وبعدين خلاص سنة العقبة ترى ما راح تجي لك نفس الإيرادات، بالعكس راح تجي لك إيرادات أقل، راح ترجع للنطاق الأول، راح ترجع لإيراداتك ما قبل بيع الرافعات المالية وبيع الحصص، وبالعكس حتى لو رجعت للبيس حقك والبنش مارك راح تنزل أقل منها نوعا ما، لأنك أنت تخليت عن حصة منها. فلابد أنك تعمل على تعزيز إيرادات بطريقة أخرى، واللي هي زي ما قلنا يعني صعب أنك تجي كذا بس تحقق لك إيراد أو تصير في قفزات كبيرة. في نفس الوقت برشلونة مصاريف عالية، ووافق معها موضوع تطوير الملعب وتطوير المنطقة المحيطة بالملعب، واللي الآن وصلت إلى نهاية يعني بنهاية القوائم المالية اللي نشرها برشلونة بنهاية 30 يونيو 2024 الخاصة بالموسم الماضي، الالتزامات المالية، وأنا أتكلم هنا فقط الالتزامات المالية، في التزامات أخرى لكن التزامات مالية تجاوزت 1,750,000,000 يورو. هذه شلون تسددها؟ أنا عارف أنه ما راح تسدد اليوم ولا راح تسدد بكرة ولا بعد سنة ولا بعد سنتين ولا ثلاثة، لكن إذا أنا أحصل مبالغ أبيع جزء من مصدر إيراداتي مستقبلا وأخذ منه مبلغ الآن عشان يصرف في تسجيل لاعبين وفي رسوم انتقال وفي رواتب، يعني ما 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 أدري وين رايح برشلونة صراحة. مستحيل تجي تقنعني تقول لي والله 100 مليون اللي بعناها حقة المقاعد هذه عشان والله أخفف التزاماتي اللي هي 1,750,000,000، وش راح تسوي لك هذه؟ أبدا ما راح تسوي لك ولا شيء، وأنا عارف أنها زي ما قلت أنا الالتزامات هذه قد تكون على سنوات طويلة، ممكن على 10-20-30 سنة، لكن في نفس الوقت أنت قاعد تتخلى عن إيرادات في مقابل أنك ترفع مصاريفك، وأنت في النهاية يعني الواحد يقدر يصرف بدينه ورجوله، لكن الإيرادات ما تقدر تتحكم، ما تقدر تقول والله أنا صرفت اليوم 100 زيادة أبروح بجيب إيرادات 100 زيادة بكرة، ما هي على كيفك. في معطيات في السوق ما تقدر تحرك فيها، في يعني كاباسيتيز معينة في السوق من ناحية إيرادات ما تقدر تتحرك فيها، إلا إذا أنت بتجي تقول، والاستثناء الوحيد هذا فقط أنك تجي تقول أنا ببيع اللاعبين حقين الأكاديمية، وبرشلونة في آخر سنة مالية اللي انتهت في 30 يونيو 2024 حقق أرباح صافي أرباح من بيع لاعبين حوالي 79 مليون يورو، قد تشمل لاعبين من أكاديمية لاماسيا وقد تشمل لاعبين آخرين يعني، لكن تجي أنت بتقول والله الآن الفريق فيه لاعبين شباب كثير ومبالغهم قد تكون عالية، أبجي متى ما إذا توهقت أبجي والله ببيع لي لامين يامال ولا والله ببيع لي بيدري ولا ببيع لي غافي ولا هذول، تقول والله كل واحد بيجيب لك 100 مليون ولا 80 مليون، هذا أمر آخر، لكن لابد أنك تستمر فيه عشان تقدر يعني تواجه الالتزامات اللي عندك. ف موضوع برشلونة موضوع كبير، وأنا آسف إني يعني أسهبت فيه نوعا ما، لكنه يعني يوم عن يوم يفاجئنا برشلونة يعني بأمور صراحة يعني غريبة جدا، قد تكون يعني سياسة واستراتيجية ناجحة جدا، لكن المعطيات اللي موجودة الآن اللي أراها ومقارنتها بباقي الأندية واللي قاعد يسوونه باقي الأندية، أعتقد أن فيها مخاطرة يعني كبيرة جدا. وحتى أذكر يعني أيام الرافعات المالية القديمة، مو بالجديدة الآن، هذه القديمة، كان يعني في أكثر من شخص يعني يتحدث أنه لولا أنه برشلونة نادي كبير ويمثل قيمة اجتماعية لمدينة برشلونة ولي يعني متابعين وعشاق حوالين العالم، لو ما له هالجذور هالكبيرة هذه ولا كان سقط يعني في ليلة، سقط في ليلة واحدة وانتهى الموضوع، زيه زي أي بزنس آخر، عليك التزامات كبيرة ما انت قادر توفيها، ما عندك خطة استراتيجية واضحة انك شلون تبي تفي بالتزاماتك هذه، ينتهي الموضوع. لكن لأنك برشلونة ولأنك نادي كبير ولأنك مرتبط بمدينة كبيرة ويمثل قيمة يعني تاريخية واجتماعية ورياضية وثقافية للمدينة نفسها وللبلد وللإقليم وللمشجعين حوالي العالم، صار الموضوع فيه يعني اعتبارات أخرى. فأنا سؤالي كله حوالين برشلونة، أنه موضوع هل الابتكار اللي قد يكون ابتكار يعني سلبي نوعا ما، وما زال الموضوع فيه نفق مظلم. أنا ما بي يعني أتدخل في موضوع يعني أو أناقشكم في موضوع والله إيرادات وتغيير في الأمور المالية اللي صارت أو نتائج المالية اللي صارت لبرشلونة خلال مثلا 6 سنوات 7 سنوات الماضية، واللي أنا أعتقد لو أنا بحط فيها، وقد يعني يوافقني فيها ناس كثير وناس كثير تحدثوا فيها كذلك، أنه يعني الشرارة الأولى اللي خلقت كل هالمشاكل هذه هي بيعة عقد نيمار في 2017 إلى باريس سان جيرمان، وتوفر هالمبالغ اللي فجأة صار عندك مبالغ وصار عندك رغبة أنك يعني تستثمر في لاعبين، وجبت لاعبين للأسف ما أدوا بالطريقة المناسبة بعقود عالية وبمبالغ عالية ورواتب عالية، وكبدت النادي يعني خسائر، وبنفس الوقت تدخل في وانت في أزمة وفي أزمة كورونا وفي هالمشاكل ويعني وانخفاض إيرادات، وكذلك تطلع بموضوع توسعة الملعب وتجديد الملعب. أعتقد يعني في اختناق نوعا ما في موضوع برشلونة، الإيرادات ما تنمو نمو مستدام، وصرف في برشلونة قاعد يعني يصل إلى مبالغ عالية. ما أعرف وين رايح برشلونة ماليا على الأقل. بختم الحلقة بموضوع على السريع اللي هو يخص الاتحاد الأسباني لكرة القدم، وتصريح صادر من رئيس الاتحاد الأسباني في لقاء يصفونه غير رسمي ليلة نهائي السوبر الأسباني في جدة ما بين ريال مدريد وبرشلونة، وأنه ذكر يعني بطريقة غير رسمية أنه في وجود محادثات لتمديد العقد الحالي اللي يحق فيه المملكة استضافة كأس السوبر الأسباني حتى عام 2029، العقد الحالي حتى 2029، فباقي فيه من الآن يعني قد تكون 4 استضافات جديدة أو 5 استضافات جديدة. لكن الهدف كان أو المحادثات كانت عن تمديد العقد هذا حتى يعني 5 سنوات إضافية إلى سنة 2034، وأنه كان يعني في حديث أنه سنة 2034 عشان والله السعودية تستضيف كأس العالم في 2034، فودنا أن أسبانيا تكون مع السعودية يد بيد بما معناه، وفي نفس الوقت يعني في استضافات في السعودية وفي حراك في السعودية، فودنا كذلك أن الدوري الأسباني أو البطولة السوبر الأسباني تكون موجودة في السعودية. طبعا حسب العقد الحالي وحسب ما يذكر في وسائل الإعلام أنه قيمة ما تدفع المملكة الآن، وأنا ما أدري مين اللي يدفعها بالضبط، هل هو المسوق، هل هي الوزارة، هل هو الاتحاد، ما أعرف، لكن قيمة الاستضافة والمبلغ اللي يدفع للاتحاد الأسباني 40 مليون يورو سنويا، وهو ما يزيد عن 150 مليون ريال سنويا لاستضافة نسخة واحدة فقط. طبعا المبالغ اللي تدفع هذه تقسم بالنصف، النصف الأول تأخذ الأندية المشاركة الأربعة، والنصف الثاني طبعا يروح إلى الاتحاد الأسباني لكرة القدم، لكن حتى الحصة اللي تصل للأندية 50% هذه ما توزع بالتساوي. وكان في حديث دائما أنه ريال مدريد وبرشلونة إذا شاركوا في كأس السوبر تكون لهم الحصة الأكبر من المبالغ، وذكر كذلك أنه حتى بطل كأس السوبر يأخذ حوالي 8 مليون يورو. كان في تذمر من أتلتيك بلباو وريال مايوركا في النسخة السابقة هذه، وكذلك من أندية أخرى قبلهم في البطولات والنسخ السابقة، أنه العوائد ما هي متوازية، وأنه كان فيه يعني تذمر من قبلهم أنه يعني نحتاج أنه نكون على الأقل يعني قريبين من ريال مدريد وبرشلونة. وذكر رئيس الاتحاد الأسباني أنه الموضوع هذا يعني جاري العمل عليه، وراح يعني يكون فيه مفاوضات قبل بداية النسخة القادمة في 2026، أنه لتعديل الموضوع يعني توزيع الحصص ما بينها وبين الأندية المشاركة. لكن يعني مفاوضات، أعتقد أنه الاتحاد الأسباني غير طبعا القيمة المالية الكبيرة اللي قاعد يحصلها، واللي أعتقد يعني لو حصلها في أي مكان في العالم كذلك بيروح، يعني قد تكون السبب الرئيسي، خلنا نكون واضحين وصريحين، زي ما هي بالنسبة للسوبر الإيطالي. لكن قد يكون فيها أسباب كذلك يعني ثانية، وإحنا شفناها حتى قبل الفترة أو قبل شهر، رابطة الليغا الأسبانية افتتحت مكتب لها تمثيلي في الرياض، والمكتب التمثيلي هذا داخل رابطة الدوري المحترفين السعودي. ففي توجه، وذكرت حتى في حلقات سابقة، أنه في توجه وفي استثمارات صايرة ما بين السعودية وإسبانيا في المجال الرياضي. نشوف كذلك طيران الرياض مع أتلتيكو مدريد، والآن الملعب كانت رعاية وصارت ملعب. في توجهات كبيرة، روح السعودية الآن صارت برضو من ضمن الرعاة للليغا. الليغا، رئيس رابطة الليغا خافير تيباس كان في البداية يعني يتكلم ويسب أول ما صار الحراك الرياضي، والآن صار يعني تغيرت الموجة حقته وأعجب الموضوع فجأة، سبحان الله، صار والله معجب التطور اللي صار في السعودية. ففي حراك نوعا ما، كاس السوبر جاي، فتحت لك مكتب، يعني أعتقد قد تكون يعني السعودية ودول الخليج أو المنطقة العربية كذلك محطة اهتمام كبيرة لكرة القدم الأسبانية بشكل عام، الاتحاد الأسباني أو الرابطة. وكذلك يعني وجود أسماء زي ريال مدريد وبرشلونة، وحتى شفناها في السوبر الإيطالي، وجودها في السعودية، أنا ما أعتقد أنه فيها عائد مادي للمنظم للمسوق، يعني أنه مقابل المبالغ اللي تدفع، اللي دفع الـ 40 مليون هذه وغيرها، الله أعلم ممكن تكون 40 مليون زائد طبعا نفقات الإقامة والسكن والتنقل، قد تكون كذلك. ما أعتقد أنه 150 مليون يورو، 150 مليون ريال هذه ما يوازي 40 مليون يورو أنها راح تغطى، أشك، قد أكون غلطان. لكن مو بكل الاستثمارات اللي تنحط تكون عوائدها مالية، قد تكون لها عوائد أخرى، عوائد سياحية، عوائد اجتماعية، ثقافية، أشياء على المدى الطويل. وحديث أنه يجيك رئيس الاتحاد الأسباني نفسه أنه والله هو اللي يسعى حوالين تجديد الاتفاقية هذه، يعني يعطيك إيحاء أكبر أنه طبعا مرتاحين من العائد المادي، لكن في نفس الوقت قد يكون فيها أهداف مستقبلية للاتحاد، وكذلك فيه يعني أهداف كذلك طويلة المدى للمملكة أو للمنظم أو للمستضيف، أنه يعني بطولات زي كذا بهالحجم وبهالأسماء تكون متواجدة عندك يعني شبه سنويا، يعني تخلق لك فرصة سياحية زي ما قلنا، على أقل تقدير بشكل كبير. أنا شفتها في بطولة السوبر الإيطالي في نصف النهائي وفي النهائي، وفي يعني صحيح الملعب ما كان مليان، والملعب يعني سعته ما هي بكبيرة زي ملعب الجوهرة، لكن في تغطية، في حراك، ناس تتكلم، ونبي بالسعودية، ونبي نكون متواجدين بالسعودية، ويعني هذه تضيف كذلك للسعودية شيء الكثير على المدى الطويل. ختاما، شكرا لكم أعزائي المستمعين على استماعكم للحلقة، أرجو إن شاء الله نكون قد وفقت في تقديم ما يرضيكم. لا تنسونا من دعمكم وآراءكم ومقترحاتكم وتقييمكم بشكل عام، ترى يساعدني بشكل كبير، وهو اللي دائما الحافز اللي يخليني أرجع أسجل، إن كانكم ترون يعني قيمة فيما يتم تقديمه. تقبلوا تحياتي جميعا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.